فضائل الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم باب في فضائله، وفيه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري زبير. لم يكن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا زوج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين فحسب، بل كان ذلك الشجاع الوفي الأبي القوي السخي البائع نفسه وماله لله رب العالمين. ولقد أجاد حسان بن ثابت رضي الله عنه حين وصفه فقال: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق، والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. فداك أبي وأمي. عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أنا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: أبواك والله من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفي رواية تعني أبا بكر والزبير. أسكن حراء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. يوم مشهود. في غزوة أحد، وهي الغزوة التي دارت فيها الدائرة على المسلمين حتى أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، كانت مجموعة من الصحابة الأجلاء قد أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوة وعزم يفتدونه بأرواحهم. ومن هؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص الذي أبلى بلاء حسنا في هذا اليوم، وأبو عبيدة بن الجراح الذي أخرج حلقة من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسنانه حتى خلعت إحداها وأصبح بين الناس أثرم. ولقد كانت للزبير جولة في نهاية المعركة حين عادت قريش راجعة إلى مكة وهي منتصرة على المسلمين، ولكن أبا بكر والزبير استطاع أن يقود 70 من المسلمين يتعقبون هذا الجيش المنتصر في مهارة ولباقة، حتى ظنت قريش أنها أخطأت في تقدير خسائر المسلمين، واعتقدت أن هذه الطليعة ما هي إلا مقدمة الجيش الإسلامي الذي أقبل عليهم يطاردهم، فأسرعت قريش الخطى خائفة مذعورة. وفاته. لما كان يوم الجمل ذكر علي الزبير بما ذكره به، فرجع عن القتال وتوجه إلى المدينة، فمر بقوم الأحنف بن قيس، وكانوا قد انعزلوا عن الفريقين، فقال قائل: ما بال هذا جمع بين الناس حتى إذا التقوا كر راجعا إلى بيته، من رجل يكتشف لنا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز في طائفة من بني تميم حتى إذا أدركه قتله، ثم حمل عمرو بن جرموز رأس الزبير وذهب بها إلى علي، ورأى أن ذلك يحصل به حظوة عنده، فاستأذن فقال علي: لا تأذنوا له وبشروه بالنار، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير، فقال علي: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سمع ابن جرموز ذلك قتل نفسه. وكان قتل الزبير في يوم الخميس لعشر خلون من جماد الآخرة سنة 36. صورة وصفية لزبير بن العوام. الزبير بن العوام الثابت القوام، صاحب السيف الصارم والرأي الحازم، كان لمولاه مستكينا وبه مستعينا، قاتل الأبطال وبادل الأموال، قاله الحافظ أبو نعيم في الحلية. عبد الرحمن بن عوف تاجر الرحمن وسابع العشرة رضي الله عنه. عرض عليه أبو بكر الإسلام فأسلم على يديه، فقد كانت تجمع بينهما صداقة حميمة متينة. وسجل التاريخ أنه أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر لتكون الخلافة فيهم من بعده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. هاجر وجاهد في سبيل الله ورفع راية الإسلام، وقد تركت غزوة أحد بصماتها على جسمه، فلقد أصيب يومها بعشرين جراحة، ولقد تركت إحدى الإصابات عرجا في إحدى ساقيه، ولقد سقطت يوم أحد بعض ثناياه فتركت أثرها في نطقه وحديثه. لقد عرف الطريق إلى الجنة فاستحقها بالبذل والعطاء، بذل المال وبذل النفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لقد وهب نفسه وماله لله فأعلن إسلامه قبل أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقرا للدعوة. عبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، لقد كان خبيرا بدنيا التجارة والمال، وصاحبه التوفيق وحلت البركة في يديه، إنه يقول: ولقد رأيتني لو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. لكن تجارته لم تكد تشغله عن عقيدته التي آمن بها وراح يدافع عنها ويتحمل المشاق في سبيلها. هجرة إلى الله. وعندما اشتد إيذاء قريش خرج مهاجرا لتكون كلمة الله هي العليا من أجل الله ورسوله إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة فعاد الإيذاء، فلم يكن بد من الهجرة الثانية إلى الحبشة. وقد تقول: أليست الهجرة فرارا وضعفا؟ وأقول لك: نعم، هي فرار بالدين وفرار إلى الله رب العالمين من أولئك الضالين. من حق المستضعفين في الأرض أن يفروا بدينهم إلى حين ما داموا قادرين حتى لا يقضى عليهم والدعوة في مهدها، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بهذا أشار القرآن على القادرين الذين يستطيعون حيله ويجدون السبيل إلى الهجرة ممهدا ميسرا. يقول ربنا عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سورة النساء الآيات من 97 إلى 100. إن عبد الرحمن بن عوف من أعمدة الدعوة الإسلامية وممن أعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحمل الراية ونشر الإسلام، فمن الحكمة ألا تستنزف هو ذلك الرعيل الأول ولم يأتي بعد دورهم. وحين دقت ساعة العمل وهاجر المسلمون جميعا إلى المدينة صدرت تجارته وأمواله، وكذلك صدر مال صاحبه الرومي صهيب، فقد استولى المشركون على كل ماله في مقابل السماح له بالهجرة. وحين يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المصادرة يقول: ربح والله صهيب. البدء من جديد. في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عاش المهاجرون والأنصار على وفاق تام، فلقد أظهر الأنصار نجدة لم يعرفها التاريخ من قبل، أثروهم على أنفسهم وتوارثوا معهم بعد موتهم، حتى قال المهاجرون: ما رأينا مثل أنصار المدينة، لقد أحسنوا مواساتنا وبذلوا الكثير وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. لكن هؤلاء المهاجرين لم يرضوا أن يكونوا عالة على غيرهم، لأن الإسلام يرفع النفوس إلى درجة عالية ويدفع صاحبه للجد والعمل. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسموا إخوانهم المهاجرين على أن يعطوهم نصف ثمار أموالهم ويكفوهم العمل والمؤونة، ومن كان تاجرا ذهب إلى السوق وأبدى مقدرة على الكسب لم تكن في أهل المدينة أنفسهم، حيث قد ألف المكيون التجارة وضربوا فيها بسهم كبير. دين الأخوة. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سعد: سوق بني قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن وتابع الغدو، فما لبث أن جاء عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: نوات من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. رواه البخاري. وراح عبد الرحمن يجمع المهاجرين والأنصار على الوليمة لتكون إعلان للزواج. لقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع بين يدي المهاجرين القدوة والمثل للكفاح والعمل، فها هو ذا زميل لهم عرف الطريق إلى الحياة الكريمة الشريفة. إن اليد العليا خير من اليد السفلى. لقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل يوم أن قال لهم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وقال: لأن يحتطب أحد على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه البخاري. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. لقد نهض المسلمون نهضة مباركة بفضل هذه التوجيهات البناءة، فكان فيهم الزارع والتاجر والحداد والخياط والأجير والحمال وغير ذلك، وليس فيهم عاطل. وشملت النهضة النساء أيضا، فقد جاءت امرأة ببردة وقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ولا يخفى ما في ذلك من تشجيع للصناعة. مثل أعلى في الأمانة والشرف. أقبل عبد الرحمن بن عوف على تجارته الرابحة عاملا بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، متحليا بالآداب الإسلامية في تجارته، فبارك الله له ورعى الله خطاه. توجيه كريم. يوم صار عبد الرحمن بن عوف من الأغنياء، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. رواه الحاكم في المستدرك. وينطلق عبد الرحمن وكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم تجد مكانها في نفسه، فيقرض ربه قرضا حسنا، وربه يضاعفه له أضعافا كثيرة. إنه يشارك في تجهيز الجيوش، ويتنافس هو وعثمان بن عفان في هذا المجال. لقد كان عنده 8000 درهم، فأمسك 4 منها لنفسه وعياله، وقدم 4000 لله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ونزلت الآية تقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة الآية 62 بعد 200. ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر 400 دينار، وكانوا 100، فأخذوها حتى عثمان وعلي. وقال فيه علي: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت زيفها. رواه الحاكم. وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كبير، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: سقاه الله من السلسبيل. أمنية أغلى من كل أموال الدنيا. أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت رجة في المدينة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف، قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت 700 بعير. فارتجت المدينة من الصوت، فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال: إن استطعت لأدخلها قائما. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله. الرجل الصالح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف قد صلى بالناس، فصلى خلفه وأتم الذي فاته، وقال: ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. أخرجه صاحب الصفوة. ذكريات مؤرقة. كثيرا ما كان يتذكر أصحابه وقد عاشوا حياة الحرمان في ظروف مرت، ثم استشهدوا بينما بسط الله له من الدنيا ما بسط، فراح يبكي ويقول: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ولما مات رضي الله عنه صلى عليه عثمان بن عفان، وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص، ودفن بالبقيع عن 75 سنة. صور وصفية لعبد الرحمن بن عوف. ولقد صدق أبو نعيم حين قال فيه: وأما عبد الرحمن بن عوف فكان حاله فيما بسط الله له حال الأمناء والخزان، يفرقه في سبيل المنعم المنان، يستخير به الله من التفتين فيه والطغيان، وتتصل منه المناحة والأحزان خوف الانقطاع عن إخوته والأخدان، تجود يده بالعطيات، وعينه وقلبه بالعبرات، وهو قدوة ذوي الثروة والجدات في الإنفاق على المتقشفين من ذوي الفاقات. تكريم. لقد كرمه الرسول صلى الله عليه وسلم أيما تكريم. لقد عممه بيده وسدل العمامة على كتفيه وهو يوجهه إلى دومة الجندل، وأذن له أن يتزوج ابنة ملكهم الأصبغ ابن ثعلبة الكلبي، ففتح الله عليه وتزوجها وهي تماضر، أم ابنة أبي سلمة. عبد الرحمن بن عوف 17. عرض عليه أبو بكر الإسلام فأسلم على يديه، فقد كانت تجمع بينهما صداقة حميمة متينة. وسجل التاريخ أنه أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر لتكون الخلافة فيهم من بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. هاجر وجاهد في سبيل الله، رفع راية الإسلام، وقد تركت غزوة أحد بصماتها على جسمه، فلقد أصيب يومها 20 جراحة، ولقد تركت إحدى الإصابات عرجا في إحدى ساقيه، ولقد سقطت يوم أحد بعض ثناياه فتركت أثرها في نطقه وحديثه. لقد عرف الطريق إلى الجنة فاستحقها بالبذل والعطاء، بذل المال وبذل النفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لقد وهب نفسه وماله لله فأعلن إسلامه قبل أن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقر للدعوة. سعد بن أبي وقاص 18. أول من رمى بسهم في سبيل الله. السبق إلى ما فيه الخير. سعد بن أبي وقاص كما يقول أبو نعيم في الحلية قديم السبق، وقد مجد القرآن هذا السبق، ألم يقل ربنا والسابقون السابقون أولئك المقربون، سورة الواقعة الآيتان 10 و11. يوي أبو نعيم قال سعد: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. اعتزاز الرسول صلى الله عليه وسلم بسعد. عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. رواه ابن عبد البر في السير. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن سعدا زهري، أي من قبيلة زهرة، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم زهرية، وسعد ابن عمها. وفي اعتزاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد دلالة كبيرة على ما يتمتع به سعد من صفات كريمة وإيمان قوي. مقاساة الشدة واحتمال الضيق. لا بد للمؤمن من اختبار وابتلاء وامتحان يمر به، وبمقدار صبره على الشدائد يكون إيمانه، فالصبر نصف الإيمان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، سورة العنكبوت الآيات 1-3. جاء في الحلوة عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعدا يقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى يضع أحدنا كما تضع الشاه. لقد كانوا يأكلون ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، ولكنهم مروا بالتجربة وخرجوا منها سالمين. وكما يفتتن المؤمن بالضراء يفتتن بالسراء. وفي هذا يروي أبو نعيم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا في فتنة السراء أخوف عليكم مني في فتنة الضراء، إنما ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإن الدنيا حلوة خضرة. وكثير من الناس يطغيهم المال ويفسدهم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سورة العلق الآية 7. ونزل فيه قرآن. نزل في سعد آيات من القرآن الكريم تؤكد إيمانه وصدقه ويقينه، منها ما رواه مصعب قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت أمي ثلاثا حتى وشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد إلا أنه لم يتخلى عن دينه. وقال لها: يا أماه، لو كان لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني لهذا الشيء. فلما رأت ذلك أكلت وشربت، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، سورة العنكبوت الآية الثامنة. وأنزل أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، سورة لقمان الآيتان 14 و15. دعوة من النبي لسعد. كل منا كان يتمنى أن يعيش عصر النبوة ويظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولكن ليس في وسعنا إلا أن نقتدي بهدي أولئك الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وليس في وسعنا إلا أن نتشبه بأولئك الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهم الرجال، وفي التشبه بالرجال فلاح. فبما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد. يروي أبو نعيم في الحلية عن سعد قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وما ظنك يا أخي بمن رميته مسددة موفقة كلما رمى في سبيل الله أصاب أعداء الله وحقق النصر والظفر لراية الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وما ظنك بإنسان كلما دعا الله أجاب دعاه؟ إنه سعد بن أبي وقاص الذي نصر على الأعداء بالمقاتلة والنضال وخص بالإجابة والابتهال كما قال أبو نعيم في الحلية. الثلث والثلث كثير. وسعد بن أبي وقاص يعتقد في قرارة نفسه أن المال مال الله، ولهذا نراه في مرضه على أتم الاستعداد ليوصي به كله، مع أن له ابنه في ذلك الوقت. ويقص علينا أبو نعيم ما دار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان ابنه عامر. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، ولعل الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.